باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى من اول الايه 17، لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فان كان اولا منا فما هي نهايه الذين لا يطيعون انجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. والإصحاح الخامس، أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس. كان آخر حديث لنا، عشان الكلام مرتبط بحديث النهاردة، معلمنا القديس بطرس بيقول قبل ما بينزل قضاء ربنا، قبل ما تنزل دينونة ربنا على الأرض، بيبتدي القضاء ويبتدي الدينونة من بيت الله، من المؤمنين، من الكنيسة. وزي ما شوفنا المرة اللي فاتت، مش بس بيتكلم عن الدينونة الأخيرة، انه قبل ما يجي قضاء الله في آخر الأيام دينونته الأخيرة، قبليها الكنيسة هتجتاز ضيق، فتملي القضاء بيبتدي الأول من بيت ربنا. وبيبقى هدف ربنا من كده إنه ينقي المؤمنين، يغربلهم قبل ما تيجي الضيقة على العالم. وقلنا برضو المرة اللي فاتت إن الموضوع ده مش بس في الدينونة الأخيرة، لكن شفنا إنه على مدار التاريخ بتبقى في دينونات مختلفة كإنذارات من الله للأرض. ودينا أمثلة المرة اللي فاتت إن قبل الإنذارات ديت أو القضاء دوت، الله يسمح إن الكنيسة الأول تجتاز ضيق، وزي ما قلنا علشان تتنقى وعلشان تتغربل زي ما قال ربنا يسوع. وده الآية اللي قالها القديس بطرس، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. ده كان الحديث بتاع المرة اللي فاتت. بناء على الحق الإلهي دوت أو الإعلان الإلهي دوت، في سؤالين بيسألهم القديس بطرس حديث النهاردة بقى. بيقول إيه؟ لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. طيب السؤال الأولين، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ أدي السؤال الأولاني. إن كان ربنا بيبتدي القضاء أو بيبتدي الدينونة من كنيسته، من المؤمنين به، فإن كان أولا منا، القضاء يبتدي الأول على أولاد ربنا زي ما قلنا، للتنقية وللغربلة، النفوس اللي ملهاش ارتباط حقيقي بربنا، أول ما تيجي الضيقة تتغربل الكنيسة زي ما حصل مع الرسل. قبل ضيقة الصليب حصلت غربلة للتلامذة، هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحمض. اتنكوا الرسل وتغربلوا، طلع منهم الخاين يهوذا. طيب السؤال بقى، فإن كان أولا منا، إن كان القضاء بيبتدي علينا إحنا، الألم بيبتدي علينا إحنا يا مؤمنين، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ طب وما بقى الدينونة لما تيجي على الأشرار هتبقى شكلها إيه؟ يعني إذا كانوا أولاد ربنا اللي بيعملوا خير سمح ليهم ربنا بالضيقة، أمال الناس الأشرار اللي سالكين في الخطية وفي الشر، إيه مقدار الضيقة، إيه مقدار الألم الأبدي اللي هيحتملوا؟ معلمنا القديس بطرس بيقول الكلام دوت عشان يشجع الكنيسة على احتمال الألم. قال لك إحنا بنتألم طبيعي، القضاء بيبتدي من بيت ربنا. تقول لي طب إيه اللي يخليني أحتمل؟ أقول لك إذا كان أنت يا مؤمن، أنت يا تقي، أنت اللي سالك في طريق ربنا بتتألم، يبقى تتوقع بقى الأشرار دول عقابهم الأبدي هيبقى شكله إزاي. وكأني هنا معلمنا القديس بطرس بيعمل مقابلة ما بين ألام الإنسان المؤمن في العالم وألام غير المؤمنين الأبدي في الجحيم. عايز يقول للمؤمنين يحتملوا الألم، قال لك الأول بيبتدي بينا، وده فعلا اللي بيحصل. تلاقي أولاد ربنا في الأول متألمين في العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، واللي أنت بتتألم منه في العالم غير المؤمن ما بيتألمش بيه، هو مش مفرز من أجل إيمانه، هو مش مبغوض من العالم من أجل الاسم اللي دعي عليه. فالحكاية بتبتدي معانا إحنا يا مؤمنين في الأرض الأول، فالقضاء بيبتدي من بيت ربنا. طيب تعال بقى بص، الألام اللي أنت بتتألمها هنا ألام وقتية، هي فطرة وجودنا في الأرض. طب في المقابل غير المؤمنين ألم أبدي بعيد عننا، العذاب والجحيم. انت بتتألم هنا للتنقية وللغربلة عشان النفوس تمسك في ربنا اكتر، وده اللي بنلاحظه لما تيجي ضيقة تلاقي علاقتنا بالمسيح وصلاتنا بتبقى اكثر عمق، غربلة بتحصل. طب بالنسبة لغير المؤمن، ألام أبدية كعقاب كدينونة كحكم على حياة الشر اللي هو عاش. إن كنت أنت يا مؤمن هنا بتتألم في العالم وفي مطرة أهل العالم عايشين في بحبوحة وفراحة، فأنت بتتألم هنا وليك رجاء إن أنت عارف إن الألام دي ليها نهاية، الألام دي ليها مجد في السماء. طب هو لما يتألم غير المؤمن ده إن عاش طول حياته في عدم توبة، الألام بتاعته الأبدية بلا رجاء، ألم ملهوش نهاية. فمعلمنا القديس بطرس بيشجعنا كمؤمنين على احتمال الألم، لأنه الوقت بيجي وقت ربنا بينزل قضاء، فالقضاء الأول بيبتدي من بيت ربنا، بيبتدي مع المؤمنين، دي آت تكتزها الكنيسة عشان تتنقى، عشان تزداد تمسك بالله، عشان الأوراق اللي مش ثابتة في الكرمة تطلع بر تترمش. طب إذا كنت أنت بتتألم يا مؤمن، يبقى تتوقع غير المؤمنين بقى هتبقى ألمهم الأبدية شكلها إيه؟ فإن كان أولا منا فما هي نهاية الألام الأبدية، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ فده أول سؤال، أو ده أول تشجيع معلمنا القديس بطرس بيشجع به المؤمنين على احتمال الألم، اللي هو نفس تعليم معلمنا بولس الرسول ان خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. او نفس التعليم، نفس المبدأ، ان احنا بنتألم في الارض، معلمنا القديس بولس بيشجعنا على احتمال الألم، خفة ضيقات خفيفة مقارنة بمجد ابدي، ضيقات وقتية مقارنة براحة ابدية. معلمنا القديس بطرس خد نفس المبدأ بس قارنه بغير المؤمنين، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ اللي هي قالها معلمنا بولس الرسول بقى في موضع آخر، إنه عدل عند الله إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا ولكم أنتم المتضايقين مجد وكرم. لما بقى حب يقارن في موضع آخر نفس المقارنة بتاعت القديس بطرس. يبقى الخلاصة إنه القديس بطرس عشان يشجع المؤمنين على احتمال الألم يقول لنا الألم دي وقتية، الألم دي للتنقية، الألم دي ليها مجد بعد كده في السماء. في المقابل غير المؤمنين اللي انت ممكن تكون شايفهم مبسوطين ومرتاحين واخدين حقوقهم، إذا كنت انت مؤمن بتتألم. يبقى هو بقى الشرير دوت الألم الأبدي بتاعه هيبقى شكله ايه؟ ده التشجيع الأولاني أو السؤال الأولاني. طيب السؤال الثاني بتشجيع تاني بيشجعنا على احتمال الألم، يقول في الآية 18 إن كان البار بالجهد يخلص. البار عشان يخلص عشان تبقى له حياة أبدية بالجهد بالتعب، فعلا الطريق الروحي متعب، ودي ضمن تشجيع معلمنا القديس بطرس بيشجعنا بيه. انت بتتقلق يقول لك ما هو طبيعه الطريق كده، ده بالعكس يعني هو طبعا من محبه ربنا ما بيسمحش ان طول السكه نتالم، مش هنحتمل، لكن لما نجتاز الام ما دي طبيعه الطريق. لما اجي اوصف لك وصفه اقول لك هتمشي وهتلاقي كذا وبعد مش عارف 100 متر هتلاقي كذا، انت طول ما انت ماشي صح اهو فعلا انا كده ماشي صح، وبعد شويه شفت كذا لا مظبوط الحمد لله كده انا ماشي في السكه مظبوط. طيب السكة بتاعت ربنا ايه العلامة بتاعتها؟ المسيح الباب ضيق، فلما الاقي ضيق ده كده ما هي السكة كده، هي دي طبيعة الطريق. ان كان البار بالجهد يخلص. معلمنا القديس بولس يقول في اعمال 14 انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. بضيقات كثيرة، فلما تقابلني ضيقات اطمن ان السكه كده مظبوط صح. ان كان البار بالجهد يخلص، وجهاد البار ده جهاد ضد جسده، الجسد متراخي، الجسد عايز الراحه، الجسد عايز الخطيه، الجسد عايز التنعم، فلما انا باجي ضد جسدي ده جهاد. الجسم مش عايز يوقف يصلي، لا انا بغصبه يقف، مش عايز يصوم، جهاد، جهاد ضد الجسد، وجهاد ضد الخطيه. في حروب الشيطان بيحارب بيها، في خطايا، في شهوات بتتحرك جوانا، الاسهل ان انا طوح يعني الاسهل لما يجي بفكري لذه بتاعت خطيه، طب ما انا اعمل اللذه وانبسط، ده السهل. لكن عشان انا اجي ضد اللذات ديت جهاد. إن كان البار بالجهد يخلص. الشيطان بيعمل ديئات وبيعمل تجارب طبعا بسماح من الله. طب دي عايزة إيه؟ عايزة الواحد يحتمل، عايزة الواحد يصبر. ده في جهاد ما يقلش عن كل الجهادات ديت، وهو جهاد ضد اليأس. من أكتر الحروب اللي الشيطان بيحارب بيها أولاد ربنا إنه يأسه، انت ما فيش فايدة، انت كل مرة بيحصل كده، ما انت كل مرة بتعترف، ما هي الخطية ما بتبطلهاش. ايه الحرب ديت؟ حرب عشان انسان ييأس، واول ما الانسان ييأس يكف عن الجهاد، خلاص ما فيش فايدة، ما انا فعلا انا بتعب نفسي على الفاضي، ايه لازمتها؟ ما هي نفس الخطية. ايه ديت؟ حرب يأس. طب علشان انا اتمسك بالرجاء الى النهاية، لا انا مش هدخل السماء عشان بطلت خطيه، خدوا بالكم، انا هدخل السماء عشان بجاهد ضد الخطيه. اني ابطل الخطيه او ما بطلهاش دي نعمه ربنا، دي مش بايدي انا. والمسيح لما هيحاسبني مش هيقول لي انت ليه ما بطلتش خطيه، انت ليه ما جاهدتش؟ ربنا جاهدت بس يأست يا ابني، ما انا مديك وعد بالغفران، قال رأي أحد الأباء إن كان الله قد وعدنا بالغفران فما تسمحش لأي شيء يأسك، سواء كانت خطيتك، سواء كانت تكرارها، سواء كانت طباعك، سواء كانت الناس، ما تيأس. وقعت البار يسقط 7 مرات ويقوم، 7 ده رقم كامل. فهو بره لأنه لم ييأس، خلاصه لأنه لم ييأس، لأن بالرجاء خلاصنا. طول ما احنا عندنا رجاء هنخلص، لكن لما اقول ما فيش فايدة، انا مش نافع، انا ياما حاولت، انا ياما خلاص اليأس دوت ده 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 الجحيم بذاته. فلذلك جهدنا ضد اليأس، احنا ما نستسلمش. ده ايه جهاد موضوع علينا كمؤمنين، ان كان البار بالجهد يخلص. طيب اذا كان الخلاص احنا بنناله بالجهد وبالتعب وبالدموع، فالفاجر اللي عايش حياة الإباحية، يعني بيعمل خطيئة بجاح، بيعمل خطيئة بافتخار، بيعمل خطيئة وبيتباهى بيها، فاجر. فالفاجر والخاطئ أين يظهر؟ أول ما يجي المسيح في مجيئه الثاني يهربوا من أمامه، ما يقدروش يظهروا أمام ربنا، يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. فتاني حاجة معلمنا القديس بطرس بيشجعنا بيها على احتمال الألم، ان هي دي طبيعة الطريق، الخلاص محتاج تعب. فاذا كنت انت عشان تنال الخلاص بتتعب، يبقى الفاجر دوت اللي عاش في فجور عقابه الأبدي هيبقى شكله ايه؟ وده برضو اللي قاله معلمنا بولس الرسول نفس التعليم دوت، ان الضيقات اللي احنا بنمر بيها كمؤمنين بينة برهان على قضاء الله العادل. انا لما بتألم ده برهان ان ربنا في اليوم الاخير هيبقى عادل في احكامه. ازاي؟ الضيقات بينة على قضاء الله العادل، انكم تؤهلون إلى ملكوت الله. لما يجي ربنا يوقف الشعوب كلها أمامه ويجيب مثلا واحد زي الأنبا بشوي، كنا مبارح بنحتفل بعيد نياحة الأنبا بشوي، بص جهاد الراجل دوت، بص اللي حتى النوم الطبيعي اللي مش خطية، لا ده بيجاهد ورابط شعره مش عايز ينام. بتعمل كده ليه يا أنبا بشوي؟ أجل خلاص نفسه. طيب تعالى لما دوت يقف ويجي بقى جنبي واحد مستهتر، واحد مستبيح، واحد لما ربنا يقول لده يدخل السماء، هل المستبيح دوت يقف يقول ربنا أنت مش عادل؟ الديئات بينة برهان على قضاء الله العادل، إنكم تؤهلون إلى ملكوت الله. يبقى معلمنا القديس بطرس بيشجعنا ان احنا نحتمل الالم، ان دي سكة خلاصنا، انه طريق الخلاص مش سهل مش مستحيل. على رأي ما قال الانبا انطونيوس ان الفضيلة ليست سهلة لكنها غير مستحيلة. ليه؟ لانه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بس الحكاية عايزة ايه؟ عايزة تعب. فإذا كنت أنت بتتعب فاعرف أن الجهاد دوت ده برهان أن أنت ليك خلاص أبدي. تقول لي طب ما بص بتوع العالم، طب ما ده بقى البرهان الأكتر أن إذا كنت أنت يا بار بتتألم يبقى ده برهان أن الأشرار سيتألموا في الأبدي. عشان كده قال لنا ربنا يسوع ويل لكم، بيقول للعالم ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستبكوا. طبعا أنت ما ده الكلام اللي قاله ربنا يسوع في قصة الغني والعازر، بيتعذب والتاني يتعذب، قال له إيه ده؟ قال له يا ابني ده العدل، أذكر يا ابني إنك استوفيت خيراتك ولعازر البلايا. الآن هو يتعذب وأنت تتعذب، ما هي عدل ولا مش عدل دوت؟ يبقى لما أنا أجتاز ضيق دي بينة إن أنا سالك في طريق الخلاص، إن أنا ليا خلاص، إن أنا ليا مجد في السماء. ما تغيرش بقى من الأشرار، لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم. اشمعنى احنا اللي بيحصل معنا كده؟ طب ما احنا بتوع ربنا وبتوع كنايس، ما ده أهل العالم يعني مرتاحين أكتر. لا ما تقولش بقى الكلام ده، دينا فهمنا الديئات اللي احنا بنكتزها دي لأجل تنقيتنا، دقات وقتية، دقات يتبعها مجد أبدي. فإذا كنا إحنا يا مؤمنين بنتألم في العالم، هم البقى فما بالك بالأشرار في الألام الأبدي. نمرة اتنين، بيشجعنا إنه الجهاد دوت لأجل الخلاص. الخلاص مش 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 سهل. ما هو لو سكة السماء سهلة على رأي ما قال ذهبي الفم كنت هتجد منافقين كثيرين في السماء. تخيلوا لو كان ربنا قال اللي عايز يعيش مع المسيح هنغنيه وهنديله وهينبسط وهيعيش فرحان، كل كلام ذهبي الفم، قال لك كل الأفقين والمنافقين والكذابين يدخلوا. ليه؟ ما يا عم ده اللي بيعيش مع المسيح مرتاح ومبسوطه. يبقى دول نفوس تستحق انها تمجد في السماء، دي نفوس يعني مخدعة. لكن تعالى بقى اللي تعب واللي تألم ووضع رجاء في المسيح، يجي ربنا يكافئه. هي هو ده البينة على قضاء الله العادل، انكم تؤهلون لملكوت الله. قبل ما اترك الآية دي، طبعا الآية دي اذا كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران. طبعا ملاحظين ان احنا او منتبهين ان احنا بنصليها بصلاة الغروب اذا كان الصديق او البار. بالجهد يخلص، احنا بقى بن ايه في التضاع، فأين اظهر انا الخاطئ؟ يعني احساس يعني مش التضاع انه ان انا حلو، بس فعلا احساس يعني اهو انا لما بص الواحد زي الان ببشو يا حبيبي، مش عشان نيأس اخوات يعني، خلينا برضو معتدلين في, 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 في لما ننظر للقديسين، بس عشان ننفض عنا رداء الكسل والرخاوة. اذا كان الصديق بالجهد يخلص، اديك شفت الان ببشوي الجهاد اللي جهده والتعب اللي تعبه والالام اللي تألمها. طب لما اجي ابص لنفسي بقى وانا بصلي صلاة الغروب، فالخاطئ والمنافق الفاجر أين يظهران؟ أروح فين أنا ربي؟ فباخد شكل العشار وأقرع صدري، اللهم ارحمني، أنا رجايا يا ربي فيك، أنا متهاون، قد مضى مني النهار وفات، فمتكل على رحمتك يا ربي. فخدتها الكنيسة وحطتها لنا في صلاة الغروب. الحاجة التانية في الآية دي، إن الآية دي مذكورة في سفر الأمثال الإصحاح 11 الآية 31. بس الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، الطبعة البيروتية دي متاخدة من العبري، اللغة الأصلية بتاعة العهد القديم. لكن القبطي متاخد من اليوناني، واليوناني هو ترجمة الأصل العبري، عشان كده ممكن تلاقوا فيه اختلاف في الألفاظ. طب في النص البيروتي اللي بين ايدينا يقول هوذا الصديق يجازى في الأرض فكم بالحري الشرير الخاطئ. يجازى بألام يعني، هو فما بالك بالخاطئ بقى في الأبدية هيحصل له ايه من ألم وعذاب. بس القديس بطرس خد النص من السبعينية، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بنرد بيها يعني على اخواتنا البروتستانت وعلى اليهود. اخواتنا البروتستانت بيرفضوا الترجمة السبعينية، لان الترجمة السبعينية بتضم الاسفار القانونية التانية، السبع اسفار والاثنين التتم، فهم بيرفضوا السبعينية، يقولك لا احنا ناخد من الاصل العبري. في حين ان السبعينية ديت هي لسه مش عايز انا اطلع بره الموضوع، بس من ضمن بقى يعني تمسك الكنيسة بالسبعينية، ومن ضمن النقط اللي بنرد بيها على أخواتنا البروتستانت الرسل مستشهدين بيها. القديس بطرس يهودي، والأسهل بالنسبة له النص العبري، رجل يهودي ومتربي على النص العبري، لكن وهو بيكتب اقتبس من السبعينية، يبقى ضمن القديس بطرس مش 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 رافض. وهكذا معلمنا بولس الرسول، كل اقتباسات بولس من السبعينية، لا يمكن تكون السبعينية نسخة فيها أخطاء زيادة أو نقص والرسل يستشهدوا بيها، مستحيل. فدي من ضمن الحاجات يعني اللي برد بيها على أخواتنا البروتستانت من جهة الأسفار القانونية التانية. يبقى خلاصة الآيتين دول، معلمنا القديس بطرس بيشجعنا على احتمال الألم، فإذا كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ إذا كان إحنا بنتألم كأبرار، فتتوقع الألم الأبدي بتاع الأشرار هيبقى شكله إيه؟ ده التشجيع الأول. التشجيع الثاني، إن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والفاجر أين يظهران، إنه الجهاد هو ده العلامة إن أنا ماشي في طريق السماء، إن أنا ماشي في طريق الخلاص. إذا كنت أنا عشان أخلص بتألم، يبقى اللي استهتر وعاش في أباحية في الأرض، قل لي بقى ده ألامه الأبدية هتبقى شكلها إزاي؟ ده تشجيع القديس بطرس لين، عشان كده بقى يختم الجزء دوت بناء عليه. فإذا الآية 19، أديك عرفت بقى إحنا ليه بنتألم وإزاي نحتمل الألم، وإيه اللي يبقى فكرك وإنت بتتألم، وليه ما تحسدش الأشرار اللي سالكين في طريق الشر، وليه ما تغيرش منهم، وليه ما تقولش ليه أنا موجوع ومتألم والناس تانية مبسوطة. فإذا أديك فهمت بقى بناء عليه. فإذا الذين يتألمون، بس مش أي ناس بتتألم، الذين يتألمون بحسب مشيئة الله، لأن في ألام مش بحسب مشيئة ربنا، في ألام بسبب خطاياي، لكن هنا بيتكلم على ألام ربنا سمح بيها للمؤمن لأجل تنقيته، مش نتيجة أفعال غلط. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لما بحصد أما بحصد نفس الزرعة اللي زرعتها، لكن مش أي حصاد يجيني أصلا ربنا بيخلص، أصلا أنا غلط. حلو إن الإنسان يجيب اللوم على نفسه، بس ساعات دي بتقود لليأس. طب إيه الألم اللي بحسب مشية ربنا؟ واحد سرق ونتيجة السرقة حطوه في السجن، يبقى هو اتسجن ليه؟ عشان أنا مسيحي؟ عشان بيضطهدوا المسيحيين؟ لا، دي نتيجة عملتك، فما تقولش دي ألام بحسب مشيئة الله، ده أنت بتحصد زرعتك. تتوب أنت بقى وتبقى دي سبب في توبتك وخلاصك، أوكي، بس ما تقولش لا يقول أحد إذا جرب أن يجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور. لو تجربة فيها شر أو نتيجة شر، لا، دي مش من ربنا. فبيكلمنا القديس بطرس على اللي بيتألمه بحسب مشيئة الله، دي أيجبها ربنا سمح بيه. أنا بيتعبوني علشان مسيحي، أنا مضيقين علي بسبب الاسم اللي حسن اللي دعي علي، أنا في ضيقات بسبب أن أنا عايز أسلك بواسطة ربنا، أنا في ضيقات عشان أجي ضد جسدي وضد العالم وضد الخطيئة. أهو دي ألام بحسب مشيئة الله، اللي بيتألموا النوع ده من الألم. فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله، من هم؟ فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين. يا من تتألم هذه الألام، حط في نفسك إن أنت في إيدين خالق أمين. خالق يعني إيه؟ يعني اللي عارف طاقتك، اللي خلقك وعارف احتمالك، عشان كده يعني نحمل قلب ربنا صلاة الصلح الجميلة بتاعت القديس كيرلس، نقول له لأنك أنت العارف كخالق لقبلتنا. أنا لما بميل للشر مش عذر، بس يعني أنت رب عارف طبيعتي، طبيعتي منجذبة إلى أسفل، ما أنت خلقني وعرفتي. فاللي بيتألموا دول حط في قلبك أن أنت في إيدين خالق أمين، عارف طاقتك وعارف قدرتك، ولا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. حتى لو بتحصد، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. أنا كنت غير أمين في وصايا ربنا، وبسبب عدم أمانتي دخلت في ضيقة. أنت بتحصد، بس أمانة الله إن ما يسمح لكش بضيقة فوق طاقتك. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فعشان كده بيقولك بقى إيه، اطمن إن أنت في إيد خالق أمين. أيضا في إيد خالق أمين أنت بتتألم بسبب الطبيعة الجديدة اللي أنت خدتها. يعني إيه الطبيعة اللي إحنا خدناها حبايبي؟ طبيعة سماوية، ما ترتاحش في الشر، ما تحبش الـ 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 الخطية، حتى لو بنقع فيها. احنا بنقع فيها لان فينا بقايا الانسان العتيق، لكن زي ما قال القديس يوحنا، المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ. ايه ده، هو مين ده اللي ما بيخطئش؟ اللي مولود من الله. تقول لي مين اللي مولود من الله؟ الانسان الجديد اللي فيك، الانسان الجديد اللي انت خدته في المعمودية، ده مولود من الله، ده لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ. تقول لي من اللي احنا بنعمله ده ايه؟ لان احنا لسه فينا بقايا الانسان العتيق. لذلك لما هنخلع العتيق ونعيش في الابدية، يجي واحد يقول لك في الابدية ممكن اغلط؟ لا، الابدية انت هتعيش بالانسان الجديد اللي مولود من الله، الذي لا يخطئ ولا يستطيع، ما يعرفش الشر. فليستودع أنفسهم لخالق أمين. الخالق بقى اللي خلق فينا الطبيعة الجديدة ديت، بقى بعد ما خلقها فينا يريد أن يهلكها؟ ما الطبيعة الجديدة دي كلفت ربنا إيه؟ أنه الابن تجسد وصلب ومات وقام عشان يدينا الطبيعة الجديدة، خلق فينا طبيعة جديدة. طب بقى بعد اللي عمله المسيح من أجلنا، عايز حد فينا يهلك؟ مستحيل. بندرس سفر حسكيال الإصحاح 18، ربنا بيقول آية هي 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 محور الكتاب المقدس كله، محور الخلاص. هل مصرة أصر بموت الشرير ألا أن يرجع عن خطاياه فيحيا؟ ربنا بيقول انا 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 اصر بموت حتى الاشرار؟ لا، ربنا خلقنا حبايبي وخلق فينا الانسان الجديد بالاكثر. الخلقه الاولى ما كلفتهوش حاجه، الخلقه الاولى جاب شويه طينه نفخ فيهم صار ادم نفسا حي، ما يعني ما تعبش فيها ربنا. لكن اللي تعب فيه الخلقه الجديده، صليب وموت وقيامه. طب بقى بعد ما يعني هتكلم بالبلدي كده، بعد ما تعب في الخلقه دي عايز يرميها في النار في الاخر؟ طبعا لا. شبهتها لهم في سفر حسكيال زي ايه؟ بقول لهم تخيلوا مصنع، المصنع دوت فيه مراحل كثيره جدا لانتاج منتج معين، يعدي من مرحله لمرحله 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 لمرحله، وفي تخطيط وناس بتشتغل وناس بتخطط وناس بتدرس، مصنع كبير خالص، وفي الآخر طلع منتج. هل نتصور ان بعد ما يطلع المنتج ده يروح مدخله في مكنة عشان يحطمه؟ ده يعني يبقى صاحب المصنع ده بصراحة ما يعني ما مش طبيعي. يعني بقى انت عامل المصنع الكبير ده عشان تطلع المنتج، وبعد ما المنتج ده يطلع تروح مدخله في مكنة تحطمه؟ طبعا لا. هكذا الله، الخلقة الجديدة دي كلفت ربنا كتير. وحتى اليوم المسيح يعمل مع كل نفس فينا من أجل خلاصها. هو مش خلصنا وطلع في السماء، لا، ها أنا معكم لسه بيشتغل، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. تعمل يا رب، ما أنت خلاص خلصتنا. قالك لا، برسم لكل واحد فيكم، بضبط لكل واحد فيكم طريق الخلاص، بنقي كل واحد فيكم، بتعامل مع كل شخص فيكم بشكل منفرد، عشان أنا ماضي لأعد لكم مكان. طب يا رب، ما أنت قلت رسل الملك المعد من قبل تأسيس العالم، تعدوا ليه؟ ما أنت بتقول متأسس من قبل تأسيس العالم. هو مش بيجهز المكان، المكان جاهز، بيت الآب جاهز، لكن بيجهز إيه؟ بيجهز نفوسنا للسكنة في بيت الآب. فبقى بعد كل التعب دوت وبعد الشغل ده كله عشان ربنا يمسكنا يحطنا في النار؟ طبعا لا. هل مصر أصر بموت الشرير؟ هو ده الخالق، فبيقولك اطمن، سلم حياتك يا من تتألم في ايدين خالق عارف حدودك، تحتمل ايه وما تحتملش ايه، والمدة اللي تحتملها، وخالق خلق فيك طبيعة جديدة مش عشان يهلك لكن عشان يورثها السماء. فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين. الله أمين في وعوده. لما تدخل دقيقة افتكر وعود الله. الله يريد أن الجميع يخلصوه. احنا لما بندخل في دقيقة الشيطان يفهمني الصنطة وحش، أصل ربنا زعلان منك، أصل ربنا بيخلص. يا عمي وعده يريد أن الجميع يخلصون، وهو أمين في وعوده. وعده أن كل الأشياء تعمل للخير. تقول لي إزاي؟ أنا معرفش إزاي، لأنه كما علت السماء على الأرض كذا علت وسمت أفكاري عن أفكاركم. أنت مش شايف لها سبب، أو مش شايف لها حاجة مقنعة، لكن هو بيعرف يحولها للخير. هو ده شغل ربنا. والله أمين لكلمته، يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. خالق أمين. أمين لما قال لنا أن ليك مجد في السماء، قال لنا إن كنا نتألم معه لكي نتمجد. هو أمين في الكلام دوت. فوانت بتتألم تذكر وعود الله وأمانة الله في وعوده. فالذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. أنت بتتألم ليه؟ لأن بعمل خير. أنا عايز أسلك في طريق ربنا. طب مين صانع الخيرات؟ ربنا. لما أنت بتعمل خير دي صورة ربنا فيك. إحنا الطبيعة البشرية بتاعتنا لما سقطت، ليس ساكن فيها في جسد شيء صالح، مفيش خير بنعمله، ده بقينا مصنع يطلع شر بعد السقوط. طب لما باجي بعمل خير دي صورته هو فيا، ده عمله هو فيا، دي حاجة بتاعته هو. يبقى أنت لما بتتألم وأنت بتعمل خير أنت بتتألم لأنك بقيت صورة ربنا. فما تقولش بقى وقت الألم أنه أنا وحش، أن ربنا سيبني. قلت لك الألم، جهدنا ضد الخطية ألم، جهدنا ضد الجسد ألم. لما احنا بنجاهد الجهاد دوت ليه؟ لأن ربنا حاطت فيك طبيعة تميل للخير، فدي صورة ربنا فيك. وبسبب هذه الصورة أنت بتتألم. أنت لما فيكش صورة ربنا ما تتعبش من الخطية عزيزي، انت تتلذذ كأهل العالم بالخطيئة. الخطيئة حلو. اوعى تفتكر ان غير المؤمنين بيتعبوا لما يعملوا خطايا زي ما انا وانت بنشعر. انت ما تعرفش عزيزي، انت ما تعرفش، هو ما فيهوش طبيعة جديدة علشان تراجعه، فلذلك بيعمل الشر وهو مش تعبان. تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله، مفيش حاجة بتتحرك جواه تقول له انت غلط، بالعكس ده انا بموت في سبيل الله. ما تستغربش من الكلام دوت، ما هي دي الطبيعة العتيقة. طب انت لما بتدوس على صرصار قلبك بيوجعك حبيبي، ما انت خدت طبيعة ربنا، انت خدت طبيعة ربنا، وهي دي اللي بتعمل الصراع جوانا. لذلك قبل ما يتولد إسحاق ابن الموعد زي ما قال بولس في غلطية، إسماعيل عايش بالطول وبالعرض. أول ما جه إسحاق بدأ ابن الجارية الجسد الطبيعة العتيقة يضطهد الذي من الروح. طب قبل ما يجي إسحاق، لا كان إسماعيل ده سكر ومتشال على الراس ومفيش مشاكل. لكن لما جه جنبه ابن الموعد اللي هو يمثل الطبيعة الجديدة اللي احنا خدناها في المسيح يسوع، بدأ يبان بقى ايه شغب اسماعيل. فربنا قال له لا، اطرد الجارية وابنها، لانه لا يرث ابن الجارية. الطبيعة العتيقة دي ما تورث السماء، دي تطرد بر. فانت بتتألم لان انت صورة ربنا، انت بتتألم لانك انت بتحب الخير، انت عايز الخير. فالذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. فبيطمنك بقى القديس بطرس، حط كده نفسك في إيدين ربنا وانت مطمن، متخافش. اللي خلقك، اللي خلق فيك الطبيعة الجديدة ديت مش هيسيبك. دي نهاية الإصحاح الرابع. في الآن هاخد جزء في الإصحاح الخامس، يعني لو قدرنا ناخد أول أربع آيات اللي أنا قريتهم، هي وصايا لرجال الكهنوت أو الرتب الكهنوتية عموما. للأسف الدارسين يعني قالك ما فيش ربط، كان بيكلم في حاجة ودخل لنا في حاجة تانية، ويعني ظنوا إن في تفكك في الرسالة. في الحقيقة كلام مش 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 دقيق اللي قالوه دوت، لأنه في تتابع في الفكر. إيه هو؟ قلت لك هو كان بيتكلم على القضاء بدأ من بيت ربنا، لما شوفنا الآية 17 بداية حديثنا. طيب هو جوه بيت ربنا وبيشجع المؤمنين جوه بيت ربنا، زي ما شوفنا بقى ازاي نحتمل الألم بالحديث اللي احنا قلناه النهاردة. طيب جوه بيت ربنا في مين كمان؟ مش بس المؤمنين، في رجال الكهنوت ايا كان كهنة او أساف. فبدأ ينصح الكهنة والأسقفة اللي ببيت ربنا. معلمنا القديس بطرس في الوقت ده كان شيخ وراعي، ائتمن من المسيح على رعاية الخراف. قال له ربنا يسوع بعد القيامة ارعى خرافي، ارعى غنمي. تعالوا نقرب من قلب راعي شيخ التهب قلبه بمحبة الرعية. بص بيوصي الرعاة بيقول لهم ايه في الآية الأولى، أطلب إلى الشيوخ. الشيوخ مش الناس الكبيرة في السن، في اليوناني في كلمتين، في كلمة شيخ يعني ترجمت حتى في العربي أشياخ. معلمنا القديس بولس في رسالة تيتوس، فأشياخ دول ناس كبار في السن، رجل عجوز. لكن هنا كلمة تاني في اليونان اللي هي ترجمت نفس الكلمة، عشان كده بقول لكم يعني الطبعة البيروتية يعني لينا مآخذ عليها من إخواتنا البروتستانت. الطبعة البيروتية دي مطبوعة في بيروت، عشان كده تمت البيروتية. فدي طبعة تبع دار الكتاب، دار الكتاب هيئة بروتستانتية. فنفس كلمة الشيوخ دي مذكورة في أعمال 20 بالنص بريزفيتيروس. طب ترجمت في أعمال 20 إيه؟ أطلب إلى القصوص. من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى بريزفيتيروس، قصوص الكنيسة. هنا أطلب إلى بريزفيتيروس، يبقى هنا الشيوخ اللي هم القصوص. يبقى هو حديث لرجال الكهنوت بوجه عام. الكاهن يحمل كهنوت المسيح زي ما الأسقف بيحمل كهنوت المسيح، مفيش فرق. من جهة الكهنوت، ما هو الكهنوت؟ الكهنوت هم الأداة اللي بيستخدمهم ربنا عشان يخدم بها شعبه. هم دول رجال الكهنوت اللي هم يسموا الإكريروس نصيب ربنا، لأنه منقطعين عن العالم لحساب ربنا. يبقى رجال الكهنوت، أو ما هو الكهنوت؟ الكهنوت هي الأداة اللي بيستخدمها ربنا علشان يوصل بركات الخلاص لشعبه. فالكهنوت في القص هو ذاته الكهنوت في الأسقف. طبعا أبونا البطرك أسقف بس متقدم على إخواته، اسمه كده في, 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 في تعليم الكنيسة، أنه أسقف زي بقية الأسقف بس هو المتقدم. الكهنوت في الكاهن هو ذاته الكهنوت في الأسقف. الله بيخدم شعبه من خلال المعمودية، يعمدك كاهن زي ما يعمدك أسقف، هي المعمودية، يدهنك بالميرون كاهن كما الأسقف، يجوزك كاهن كما الأسقف. كهنوت الكاهن هو نفسه كهنوت الأسقف، إن كهنوت واحد كهنوت المسيح. فحديثه للقصوص الكهنة أيا كانوا بقى، قص أو أسقف، أطلب إلى القصوص الذين بينكم. يبقى هو بيخاطب الكنيسة لكن بيقول لهم الحديث ده لمين؟ لرجال الكهنوت اللي في وسطيكم. يبقى معنى كده ان في مؤمنين وفي ناس معينة جوه المؤمنين رجال كهنوت، وإلا كان يقول أطلب إليكم أيها القصوص كلكم كمؤمنين، جعلنا ملوك وكهنة زي ما بيقولوا قطن البروتستانت، جعلنا ملوك وكهنة. بس ده كهنوت العام إيه؟ أنت لما بتصلي بتقدم ذبيحة صلاة، أنت لما بتدي عطايا ذبيحة توزيع، أنت لما بتسبح ذبيحة شفاء معترفة باسمه، أنت كاهن بتقدم ذبيحة. لكن ده ما يمنعش ان في كهنوت خاص، هو دول اللي بيخاطبه. اطلب الى القصوص الذين بينكم، يبقى انتم مش كلكم قصوص، لا ده في شويه في وسطيكم غير تعليم اخواتنا البروتستانت، وخصوصا الاخوه طائفه الاخوه، يعني يقول لك ان احنا كلنا اخوه، يعني ما فيش، لا. أطلب إلى القصوص الذين من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى كل المؤمنين، استدعى قصوص الكنيسة، يبقى فيها. أطلب إلى القصوص أو الشيوخ، بعدين فهمنا معنى الكلمة، الذين بينكم. أنا الشيخ، أنا الكاهن، ده مين ده؟ بطرس. تقول لي بطرس رسول؟ أوكي رسول، بس حامل كهنوت المسيح بالظبط، زي ما يعني واحد لسه ابونا البطرك حطت ايده عليه الصبح، اهو ده كهنوت ده زي دوت. بس بقى من اتضاع القديس بطرس ما بيتكلمش، كان ممكن يقول لك اطلب منكم انا الرسول، من حقه، ورسول حامل كهنوت المسيح برضه، بس هو من اتضاعه حاطت نفسه وسط رجال الكهنوت، فبيقول لهم ايه؟ أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ أنا الكاهن رفيقكم. بص اتضاع القديس بطرس، هو فعليا فعلا بيحمل ذات الكهنوت اللي بيحمله أي كاهن، وهو له وظيفة تانية من المسيح، له عطية تانية من المسيح، له موهبة تانية من المسيح، نوع رسول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، فهو حاصل على كهنوت وحاصل على الرسولية. وطبعا الرسولية أسمى لأن هي اللي أسست الكنائس بما فيها الكهنوت، فكان ممكن يقول أنا الرسول، لكن من اتضاعه حطت نفسه في ذات الإيه؟ ذات الدرجة. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقكم. وبرضو من اتضاعه بيقول أطلب، إمام كان ممكن يقول أأمر بصفة رسول، لكن كلمة أطلب كلمة فيها رجاء، فيها توسل، يعني أرجوكم. لأنه في الحقيقة مش بس اتضاع من بطرس الرسول أن يقول رجاء، لأنه في الحقيقة الوصايا اللي حيقولها ما تجيش بالأوامر، حيوصي الكهنة أو رجال الكهنوت عموما يعني قص أو أسقف. الوصايا اللي حيوصيها إما كانتش تنبع من داخل الكاهن ما همش بالأوامر، هنشوف دلوقتي على قد ما الوقت يكفي يعني. فعشان كده بيقول أطلب، ياريت يا رجال كهنوت تسلكوا المسلك دوت، أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لآلام المسيح. فعلا لما نرجع لحياة القديس بطرس كان شاهد لآلام المسيح، قبض على المسيح في البستان كان بطرس موجود، خدوه دار رئيس الكهنة، طلع يوحنا وكلم البوابة دخلته فشاف محاكمة المسيح قدام مجلس السنهدرين، وفي مجلس السنهدرين بدت يعني الإهانات تلحق بربنا يسوع على كل المجد، العبد اللي لطمه والاستهزاء اللي استهزأوا بيه. بعد كده أنكر، لما أنكر مضى إلى الخارج وبكى بكاء مر، لكن بالتأكيد إنه بعد كده لما علق ربنا يسوع على الصليب أكيد القديس بطرس رجع تاني ولو من بعيد ينظر منظر الصليب. فلما بيقول أنا شاهد لآلام المسيح لأنه فعلا هو شاف. أيضا بيقول الصفة دي تحديدا لأنه أي من رجال الكهنوت لابد يكون شاهد لآلام المسيح. يعني ايه شاهد لآلام المسيح؟ يعني نشوفها بعينه، طب ما كناش موجودين. شاهد بالعينين الروحية، بمعنى عايز اقول له حاجتين: المسيح تألم من اجل الرعية، يبقى انت يلي بتخدم المسيح في شخص ولاده تتوقع انك هتتألم، ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس، لو قبلوني حيبلوكوا، كلم الرسل. الحاجة التانية بيقول الشاهد لآلام المسيح لأنه ما هو دافع الخدمة؟ سؤال يعني اللي بيتكرس لخدمة ربنا ايه الدافع اللي جواه؟ طبعا هيقول هنا دوافع مش طيبة يعني بيحذر منه، لكن الدافع الحقيقي، الدافع الروحي، الدافع اللي بحسب فكر ربنا انه انسان شاف قد ايه المسيح اتألم من اجل الاخرين، فادرك قد ايه النفوس دي غالية في عينين المسيح. فمن احساسه بغلو النفوس عند المسيح هو حابب يخدمها. واخدين بالكوا ازاي؟ ألام المسيح، المسيح يتألم ليه؟ يتألم من أجل خلاص نفوسنا. فلما هو بيتأمل في ألام المسيح وما احتمله المسيح، يعني بيقول له ربي أنت تألمت عشان خاطر الناس دي تخلص، طيب أنا عايز أخدم الناس دي عشان أحقق اشتياق المسيح دوت. ومن هنا بقى بينظر لكل شخص انه ده يساوي عند المسيح صليبه ودمه وموته، ما بقاش بيقيم الناس اصل ده غني اصل ده فقير اصل ده لطيف اصل ده مش لطيف، لا ده غالي عند المسيح، المسيح مات عشان. فبقى هو ده الدافع اللي بيحركه تجاه خدمة الآخرين. فده شرط الخدمة، يكون شاهد لآلام المسيح. وشريك المجد العتيد أن يعلن. هو قديس بطرس كان شريك في المجد لما المسيح تجلى على جبل طابور، كان بطرس شاهد للمجد. لما تجلى في القيامة كان بطرس شاهد للمجد. لا ده كمان في يقين ان هو حيشاهد المجد الايه؟ المجد الابدي. وكأن ان كانت الخدمة فيها تعب وألم فبيقول لا، ما في المقابل في ايه؟ في مجد ابدي. عشان يشجع رجال الكهنوت على احتمال المصاعب. اطلب اليكم، اطلب الى الشيوخ الذين بينكم، انا الشيخ رفيقكم وشاهد لالام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلن. ناخد وصية منهم، مش هنكمل طبعا الجزء اللي انا قريته، بس ناخد حتة منها ونكملها المرة الجاية. يقول لهم في الآية 2 ارعوا رعية الله. المؤمنين دول اسمهم ايه؟ الرعية بتاعت ربنا. ورجال الكهنوت ربنا مختارهم علشان يرعوا رعية ربنا، لذلك هم رعاه. عشان كده هيقول في الآية 4 المسيح هو رئيس الرعاة. وقال معلمنا القديس بولس في أعمال 20 احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها سقف. يبقى رجل الكهنوت اسمه راعي، والمؤمنين هم رعية ربنا. ايه شغلة الراعي؟ شغلة الراعي راعي، راعي الخراف. نمرة واحد يطعم القطيع، دي شغلته، ياخد الخرفان لمرعى أخضر يأكله ويجهز لهم مرعى خصب عشان الخرفان تشبع. ده العمل الأول للراعي، يطعم القطيع يأكله، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حلو ان الراعي يعني يبقى عنده غذاء متنوع عشان الخرفان ما تملش. لذلك في كل قداس نقول له اذكر رب ابونا البطرك، طب بعديها والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بيهم يا رب على كنيستك المقدسة. مين دول؟ القصوص والقمامسة، شغلتهم أساسا يطعموا القطيع، ده العمل الأول ليه. ارعوا رعية الله، دي نمرة واحد اطعام القطيع. نمرة اثنين يحرس، يحرسهم، يخاف عليهم. ليه؟ لأن في ذئاب ممكن تدخل. فعملوا أنه ينبه ويحذر ويوجه. ليه؟ بالسكة دي غلط، ممكن تؤدي لهلاك. هذه شغلة الراعي. شغلة الراعي يقود الرعية. الراعي يمشي قدام والخرفان تمشي وراء. هذه المشورة اللي احنا بنسمعها من الأباء الكهنة أو رجال الكهنوت عموما. ايه مشورة ايه؟ يقودون في طريق الملكوت. السكة دي يا ابني سكة سماء، السكة دي سكة خطر. يقود الراعي، يطلب الخروف الضال، انه حد باعد، حد زعلان يرد، يجبر المكسور. الراعي لو لقى خروف رجليه مكسورة، خروف مش هيعرف يداوي رجليه، هو اللي بياخده يداوي. النفوس المتألمة، النفوس الحزينة، كل شغلة الراعي. ارعوا رعية الله التي بينكم. يعني شغلة الراعي ان يبقى موجود وسط القطيع. رعية الله التي بينكم. ربنا في العهد القديم لما جه وزع الأرض على إسرائيل ما اداش نصيب لسبت لاوي، يعني كل سبت عنده حتة أرض كده قاعد فيها، والأرض كلها متقسمة على النصبات. طب جه على لاوي قال له لا، أنت مش هتسكن كده في حتة تقفل على نفسك، أنا هنطورك، هفرقك وسط كل الأصباط. فكل سبت يبقى فيه شوية أماكن يسكنوا فيها اللويين جوه أرض، كل سبت فيه شوية أماكن يدوها للاويين. ليه؟ عشان يكونوا وسط الشعب، ما يبقوش منعزلين. ارعوا رعية الله التي بينكم. وفي قوانين كتيرة بقى في الديداكي وفي قوانين الرسل على أهمية أنه الراعي يبقى وسط رعيته، ما بقاش منعزل عنها، عشان يبقى دريان بحالها. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. أنا عايز أقف عند حتة بس مش عارف أقف فيه. نظارا، هنقف عند نظار دي. نظار يعني ناظر من أعلى. عشان كده لو تاخدوا بالكو الكنائس القديمة زي مثلا كنيسة المرسية عندنا أو كنيسة المعلقة، في حاجة اسمها الأنبل. تبص لقي كده في بتاع سلم كده وفي بلكونة صغيرة فوق، دي كان يقف فيها الراعي عشان يبقى ناظر على الرعية بتاعته، يبقى هو توستيهم عشان يبقى حاسس بيهم، يبقى قريب منهم، يبقى قريبين منه، وفي الوقت نفسه هو بيراقب من فوق ناظر للرعية. لما يبتدي يلاقي في سلوك ممكن يجيب نتيجة سلبية، لا خد بالك السلوك ده غلط، بصص من فوق. تقولي طب ما فيش حاجة حصلت، لا ما يعني مش هيستنى لما تحصل الحاجة، ما شغلة اللي بيراقب ده ايه؟ ما احنا لو قاعدين كده مع بعضين وفجأة لقينا العدو دخل مش هنلحق، لكن احنا نحط واحد يراقب من فوق عشان لما يشوف الخطر جاي قبل ما يجي يلحق ينبه. فهو باصص من فوق، فلا الحاجة دي ممكن ولو فيما بعد تعمل مشكلة، لا خد بالك اهو ده ناظر من أعلى. نفس كلمة ناظر ديت اللي مترجمة هنا في العربي هي كلمة يوناني اسمها اسكوب. اسكوب ينظر، اللي جت منها الميكروسكوب ينظر للحاجة المايكرو، والتلسكوب ينظر للحاجة البعيدة، فهي أصلها كلمة اسكوب، اللي هي جت منها كلمة بسكوبوس. بسكوبوس يعني الأسقف. تقول لي هم دول كهنة ولا أسقفة؟ الأسقف دي رتبة في الكهنوت، لكن هنا بيكلم رجال الكهنوت كلهم إن شغلتهم حاجتين، رعاه وناظرين من فوق، سواء كان قس أو سواء كان أسقف. لكن ده ما يمنعش إن في طغمة فرقة في الكهنوت اسمهم بسكوبوس. الكاهن ناظر للرعية بتاعته. طب البسكوبوس بقى اللي من فوق ده نظر على الرعية ديت والرعية ديت والكنيسة ديت والكنيسة ديت، فدي دايرته ايه؟ دايرته أوسع. فدي رتبة في الكهنوت الأسقف، يدعى بسكوبوس الناظر. لكن ده ما يمنعش ان هنا بيكلم قصوص بريسبيتيروس، بيقول له انت يا كاهن ايا كنت بقى انت راعي، وفي الوقت نفسه انت ناظر على الايه؟ الرعي. دايرتك انت كنيسة واحدة، اوكي اديك ناظر على الكنيسة بتاعتك، مش عايز اقول بتاعتك يعني لانه رعية الله، فانتوا مش رعيتي. يعني برضو من الأخطاء الشائعة اللي بتتقال في الكلام إنه يعني نقول لأبونا الأسقف أو أبونا البطرك شعبك أو رعيتك، يعني كتابيا التعبير ده غلط، لأن أنتوا لا شعب كاهن ولا شعب أسقف ولا شعب بطرك، أنتوا شعب المسيح، أنتوا رعية المسيح. ال- 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 أبونا البطرك، أبونا الأسقف، أبونا الكاهن بيرعى رعية المسيح، فهي مش رعيته. أنا بنشوف الحتة دي المرة الجاية، هم نصيبوا من رعية ربنا، هنسيبها للمرة الجاية. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. يبقى هو قال لهم وظيفتكم بس، هنوقف عندها. وظيفتكم حاجتين، الرعاية ونظر، تأكل القطيع، تحميه، تمشي قدامه، تقوده، تدور على البعيد، تجبر المكسور، راعي. والراعي يقعد وسط الخرفان بتاعته، تبعدش عنه، وفي الوقت نفسه انت ناظر عليهم من فوق. ليه؟ عشان يبقى في امان للرعية ديت. ان كانت في حاجة محتاجة تحذير يبقى قبل ما تيجي خليك واعي، ها، علشان ما نستناش لما المشكلة تحصل. طيب، هيوصيهم بقى وصايا تانية، يعني ما احنا مش مستعجلين في حاجة، فنخليها بنعمة ربنا مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.